إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في هذه الدورة التي بعنوان أسس ومهارات المواطنة والانتماء، ضمن مبادرة همة تدريبية 90 دورة لتسعين عاما سعودية، من مناشط كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة أم القرى. وقبل البداية أسجل شكري وتقديري للقائمين على هذه المبادرة ولحسن ظنهم بأخيهم، جزاهم الله خيرا، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. والشكر أيضا لهذا الصرح العلمي الكبير، جامعة أم القرى، التي بفضل الله سبحانه وتعالى تقوم برعاية هذا المنشط وغيره من المناشط التي تشعر بالوطنية والانتماء إلى هذا البلد الكريم. هذه الدورة أسس ومهارات المواطنة والانتماء أدرتها على عدة عناصر أو نقاط. العنصر الأول المدخل، وفيه بيان معنى مفردات عنوان الدورة. العنصر الثاني في تعريف الوطن لغة واصطلاحا. من الاصطلاح راح يكون الوطن عبارة عن أرض وشعب ونظام. سنتكلم عن العنصر الأول الأرض، والعنصر الثاني الشعب، والعنصر الثالث النظام. ثم بعد ذلك سنتكلم عن تعريف المواطنة، ثم مسائل وشبهات، ثم الخاتمة. هذه مجمل عناصر هذه الدورة، وقد يعني أدرتها أو جعلتها بطريقة تناسب الموضوع اجتماعيا، تناسب الموضوع اجتماعيا. عندنا المدخل، العنوان عنوان الدورة أسس ومهارات المواطنة والانتماء. فعندنا في العنوان كلمة أسس، وعندنا في العنوان كلمة مهارات، وعندنا في العنوان كلمة مواطنة، وعندنا كلمة انتماء. أما الأسس فهي بمعنى الأصل والشيء الذي يقوم عليه غيره، والأس أصل البناء. فنحن هنا سنذكر أصول وقواعد يبني عليها المسلم ما يحتاجه بإذن الله في أن يقوم بأمر المواطنة ويحقق انتماءه إلى هذا الوطن. طيب، كلمة مهارات، نقول المهارات عرفوها بأنها مجموعة المعارف والخبرات والقدرات النفسية التي تجعل الإنسان متقنا للأمر، لأي أمر. فتقول فلان اكتسب مهارة، أي أنه حاز على معارف تتعلق بهذا الموضوع، وحاز على خبرات، وحاز على قدرات نفسية. ويقصدون بالمعارف المعلومات النظرية التي تعلمها الإنسان. مثل اليوم احنا عندنا في المحاضرة سنتكلم عن معلومات نظرية أرشدنا إليها الدين، وأرشدنا إليها علم الاجتماع، وأرشدنا إليها علم النفس. معلومات سنذكرها. سنذكر أيضا خبرات بالممارسة تكونت، ومن خلالها نستطيع أن نقول لك أنك إذا أعملت هذه المعارف وهذه الخبرات وكنت ذكيا في الاستنباط وفي التعامل مع هذه المعارف والخبرات، فإنك ستحقق الإتقان لهذا العمل. والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا. الكلمة الثالثة كلمة المواطنة، يقصد بالمواطنة تفعيل الانتماء إلى الأرض والشعب والنظام. بما يحقق صلاح البلاد والعباد. يعني تقول فلان مواطن قام بدوره كمواطن أو قام بالمواطنة الحقة، فمعناه أنه فعل هذا الانتماء إلى الأرض والشعب والنظام بما يحقق صلاح البلاد والعباد. ومعلوم أن شريعتنا تقوم على أصل جلب المصالح وتكثيرها وعلى درء المفاسد وتقليلها، فالمواطنة يريد الإسلام أن يفعلها كل إنسان مع بلده ومع أهله وما في أرضه ومع ولاة أمره ليحقق صلاح البلاد والعباد. إذن المواطنة هي مفاعلة، يعني تفعيل حقوق الوطن والقيام بها بالصورة التي تحقق صلاح البلاد والعباد. كلمة رابعة كلمة الانتماء. الانتماء هي الانتساب والاعتزاء، وسيأتي إن شاء الله بيان أن حقيقة الوطنية هي الانتماء إلى الأرض والشعب والنظام. انتماء يعني أن ينتسب الإنسان ويعتزي، فيقول أنا من هذه البلاد، من هذه البلاد السعودية المملكة العربية السعودية، الآخر يقول أنا من هذه البلاد المصرية، الآخر يقول أنا من هذه البلاد السورية، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالانتماء والاعتزاء أمر. يلا نبدأ الآن، إحنا أتكلمنا عن عناصر الدورة، أتكلمنا عن المدخل، يلا الآن نتكلم عن تعريف الوطن لغة واصطلاحا. هذا أول عنصر من عناصر هذه المحاضرة. ما هو الوطن؟ الوطن في اللغة منزل الإقامة أو مكان الإنسان ومقره، يعني حيث ما أنت تجلس وتقيم وتستقر أنت تسمي هذا المكان وطنك، أنت وطنك. ومعلوم أنه في الشريعة عندنا إنسان مستوطن يعني وطن، وعندنا إنسان مسافر، وعندنا إنسان مقيم يعني يمكث مدة في هذا المكان ثم يغادره. فهذه مصطلحات عند الفقهاء من أجل أن ينزل عليها أحكام السفر والإقامة في الصلاة والجمع بين الصلوات وما يتعلق برخصة السفر. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة لما تكلم عن مادة الواء والطاء والنون، قال فالوطن محل الإنسان، وأوطان الغنم مرابضها، أوطنت الأرض أي اتخذتها وطنا، والميطان يعني الغاية، ميطان يعني غاية التي أنا أقصدها. إذن الوطن هو في الحقيقة في الأصل الأرض التي يقيم فيها الإنسان، الأرض التي يسكنها الإنسان ويتخذها مكان إقامة له، ويتخذها مكان إقامة له. وهذه قضية يعني مسلمة وواضحة، هذه قضية مسلمة وواضحة. أما الوطن اصطلاحا فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، قالوا وفي الاصطلاح الوطن هو منزل إقامة الإنسان ومقره، ولد به أو لم يولد، انتهى. فالوطن هو مجموع الأرض والشعب والنظام. أقول في الاصطلاح لم يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهم يقولون الوطن هو منزل إقامة الإنسان ومقره الذي يقر فيه، سواء ولد في هذا المكان أو لم يولد. مدام أنت اتخذت هذا المكان محلا تستقر فيه وتقيم فيه، فهذا المكان هو وطنك، هذا المكان هو وطنك، سواء تأهلت فيه يعني تزوجت فيه أو لم تتزوج فيه، هذا وطنك. الآن إحنا في حياتنا اليومية وطننا هو مجموعة الأرض والشعب والنظام. الوطن هو مجموعة أرض وشعب ونظام. المكان الذي نقيم فيه فيه ثلاثة عناصر: أرض وهي محل إقامة الإنسان الذي سواء ولد به أو لم يولد، وشعب ونظام. نأخذ العنصر الأول الأرض. ما الحقوق أو ما الأشياء المتعلقة، ما الأسس والمهارات اللي ممكن أن نذكرها في علاقة الإنسان بالأرض التي يقيم فيها؟ نقول أول قضية نذكرها في علاقة الإنسان بالأرض التي يقيم فيها أن هذه الأرض حبك لها حب فطري. الإنسان دائما يحب المكان الذي يقيم فيه، ولا ينكر الشرع هذا المعنى الفطري. الفطرة هذه في حب الأرض لا ينكرها الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر معه بعض الصحابة أو قبله وبعده، هؤلاء الصحابة لما مكثوا في المدينة فترة مرضوا شوقا إلى مكة، لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم شوقهم إلى مكة، علما بأن مكة في ذاك الوقت إيش كانت؟ بلد كفر، كان الكفار هم المسيطرين عليها، هم الذين يسيطرون عليها. لم ينكر حبهم لمكة رغم أنها كانت في ذاك الوقت بلد كفر، بل هو صلى الله عليه وسلم لما أهل مكة الكفار أرادوا أن يمكروا به، فأرادوا إما أن يسجنوه وإما أن يقتلوه وإما أن ينفوه من الأرض، فأمره الله عز وجل بأن يهاجر من مكة. فلما خرج من مكة مهاجرا وقف على الحزورة، الحزورة هي الأرض المرتفعة الرابية، ونظر إلى مكة. قال علماء الأماكن الرابية التي يطل فيها على مكة هي اليوم التي كانت تعرف بالقشاشية، تعرف القشاشية اللي كانت مظللة فيها أسواق، هي أرض رابية مرتفعة عن محل الحرم، محل الكعبة ومسجد الحرم، فوقف عليها، هذه اسمها حزورة. وبعضهم قال هي من جهة النجا، لكن الأكثر قالوا هي من جهة القشاشية. فوقف على الحزورة هذه التبة هذه العالية ونظر إلى مكة وقال إني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله وإنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالرسول نفسه مع أنه مكة في ذاك الوقت بلد كفر، كان الكفار هم الذين يسيطرون عليها ويسيطروا على الكعبة وعلى مكة وإلى آخرها، مع ذلك أعلن حبه صلى الله عليه وسلم للأرض. والإسلام لا يتنافى مع الفطرة، بل أنا أقول لك أنه الإسلام يراعي الفطرة السليمة، ويراعي الفطرة السليمة ما دامت أنها لا تتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى. نجي ننتقل للعنصر الثاني، ما المشروع في حب الأرض؟ نقول حب الأرض، اشتاق إليها، حب المكث فيها، أدافع عنها، حامي عنها بالحق، اعمل فيها الخير واسعى فيها لعمل الخير، هذا أمر مشروع. اكتب الشعر والقصائد في حبها، حامي عنها وعن أهلها، هذه أرضك، هذه أرض بلدك ما دامت هي أرض إسلام، وحبك تظهره بما لا يتعارض مع الإسلام. إذن الحب غير المشروع للأرض هو الحب الذي يتعارض مع الإسلام. كان تجعل حبك لهذه الأرض مقدما على الأمور الدينية، كان تجعل حبك لهذه الأرض مقدما على أي أمر الله شرعه، فأنت تترك الأمر الذي شرعه الله وتقدم حب الأرض. نقول لك عندها وقف، هذا حب غير مشروع للأرض، حب بلدك، حب أرضك، لكن بما لا يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى. اعمل في أرضك كل ما تحب أن تفعله من الأمور الجيدة والخيرة والنافعة التي تتفق مع شرع الله، ولا تعمل في أرضك الأمور التي لا تتفق مع شرع الله، وإن كان باعثك فيه ما تسميه الحب، لأننا نقول الحب إذا لم يكن متفق مع شرع الله فهو حب مرفوض مردود. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاتق الله في حبك لهذه الأرض، اتق الله في حبك لهذه الأرض، ولا تفعل فيها ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. حقوق الأرض، إذا كانت هذه بلد إسلام أنت تدافع عنها في وجه الأعداء وتردها. طيب إذا كانت هذه الأرض التي أنا أنتمي إليها ليست بلد إسلام، أنا مسلم وأنتمي إلى هذه البلد، لكن هذه البلد مثلا أي بلد من بلاد الكفر، لندن، بريطانيا، نيويورك، واشنطن، أي بلد من هذه البلاد، أقول هذه البلد تراعي في حبها شرع الله، وإذا نزلت فيها تلتزم بالشروط التي أدخلوك بسببها فيها، لأن المسلمين على شروطهم، وتدرى الشر بالقدر الذي تمنع عنك الضر، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا هو العنصر الأول في الأرض، أو من عناصر الوطن. الوطن هو محل إقامة الإنسان، وهو يتكون من ثلاثة عناصر، العنصر الأول الأرض، العنصر الثاني الشعب، الشعب الذي يسكن في هذا المكان، الشعب الذي يسكن في هذا المكان. وفي الإسلام الشعب يمثل أمة الإسلام وجماعة المسلمين، والله عز وجل في القرآن الكريم بيّن لنا أن هذه أمتنا أمة واحدة، وبيّن لنا أنما المؤمنون إخوة. فالمسلم في أرض الإسلام بينه وبين المسلمين علاقة، بينه وبين المسلمين رابطة، رابطة محبة ورابطة ألفة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذن علاقتك مع الشعب، مع الناس الذين يكونون، تكون علاقة يسودها المحبة والأخوة الإيمانية. أما إذا كان البلد الذي أنت تنتمي إليه كفار وأنت من المسلمين، فأنت مثل ما ذكرنا في السابق تراعي الشروط التي بها سمحوا لك بأن تقيم بينهم، وتراعي من أمورهم ما لا يعارض شرع الله، فإن أجبرت على شيء تحقق ما يمكنك من دفع الضرر عن نفسك، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر. الشعب في الإسلام هو الجماعة، والجماعة في الإسلام نوعان: جماعة علمية وهي التي تمثلها أهل السنة والجماعة، وجماعة السمع والطاعة، جماعة سياسية وهي التي تمثل الجماعة التي تجتمع على ولي الأمر. انظر إلى أي حد الإسلام يعظم أمر الجماعة، انظر إلى أي حد الإسلام يعظم أمر الجماعة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه الدارمي في سننه تحت رقم 257، الإسناد فيه ضعف لكنه يتقوى وجاء ما يقوي، يقول: يا معشر العريب، الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. تأملوا هذا الحديث، الحديث يبين أن الشعب مهم جدا في الإسلام. لا إسلام إلا بجماعة، هنا الجماعة التي تجتمع على السمع والطاعة لولي أمر، لا إسلام إلا بجماعة، جماعة شعب. ولا جماعة إلا بإمارة، الجماعة عشان تمسي لابد يكون لهم أمير يتأمر عليهم ويوجيهم وكذا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لابد للناس من أمارة، مثل ما قال علي بن أبي طالب: لابد للناس من أمارة تقيم فيهم الصلوات وتدعوهم إلى الجهاد وتحفظ لهم أموالهم وأرواحهم وأرزاقهم ويقيم فيهم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لابد للناس من أمارة. فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بطاعة، يعني لابد أن تسمع وتطيع لولي الأمر لتحقق الأمارة، وإذا تحقق الأمارة حفظت الجماعة، وإذا حفظت الجماعة حفظ الدين. فلابد إذن من هذه الأمور، لا إسلام إلا بجماعة. إذن الإسلام يعظم أمر الجماعة، يعظم أمر الشعب التي تلتزم بالسمع والطاعة لولي الأمر. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة، أكثر من 100 حديث تأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر. بل لما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم وصيته التي قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. شوف إيش وصية المودع، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ليش أقول الحديث هذا؟ اشتمل على 3 أمور: أمر فيه صلاح ما بين العبد وربه وهو تقوى الله، وأمر فيه صلاح العبد وإخوانه وأهل دينه وملته، قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وأمر فيه صلاح العبد مع دينه، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فتضمن الحديث ما يرشد إلى صلاح العبد مع ربه ومع بني جنسه ومع دينه الذي يعتقده، بأن يحذر من البدع وبأن يحرص على اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا هناك ارتباط بين الجماعة بمعنى الشعب عامة، والجماعة بمعنى الجماعة العلمية التي تمثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي التي توسم باسم أهل السنة والجماعة. بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بالسمع والطاعة هو صمام الأمان للمسلم من الفتن والمحدثات التي تأتي على يد دعاة الضلالة. عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: على دخن، يعني خير على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: إن لم يكن للمسلمين جماعة وإمام ماذا أصنع؟ قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. شوف، جعل الرسول صمام الأمان من الفتن أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين اللي هم الشعب، الجماعة العامة، جماعة السمع والطاعة لولي الأمر، وإمامهم يعني الجماعة السياسية طبعا. والجماعة جماعة المسلمين الشعب تلزمها، وبما يكون معها مما هو ممثل لأهل السنة والجماعة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فهنا الجماعة بمعنى الجماعة العلمية الملتزمة بما عليه أهل السنة والجماعة. ومن لوازم جماعة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر، لأنه لا طريق إلى نيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبا. إذن الرسول في هذه الأحاديث يهدف إلى أن يلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم، لا يخرج عن هذه الجماعة. بل حذر الرسول من دعاة الضلال الذين قال عنهم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم أدخلوه فيها. لو سألني سائل وقال: يا شيخ، هؤلاء الدعاة دعاة الضلالة الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعوتهم تقوم على ماذا؟ أقول: دعوتهم تقوم على أساس إخراج المسلم عن السمع والطاعة لولي الأمر ومفارقة الجماعة. يا الله، أقول له: نعم، هذا هو دعوتهم. يقول لي: ما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل أن حذيفة لما استوصل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وصيني يا رسول الله يومئذ، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع لما يأتي دعاة الضلالة؟ بما توصيني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. معلوم أن الدواء ضد الداء. أنا لما مثلا واحد يجيني يشتكي من صداع أقول له: خذ إسبرين، خذ بنادول، خذ فيفادول. لما واحد يشتكي من مغص في بطنه أقول له: خذ باسكوبان. لما واحد يشتكي من جيوب في أنفه أقول له: خذ كذا ما يناسب. فالدواء يدل على الداء. فوصية الرسول لحذيفة يومئذ ماذا يصنع؟ وقوله له: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يفيد أن دعوة دعاة الضلالة فيها إخراج المسلم عن لزوم جماعة المسلمين وعن الخروج عن السمع والطاعة لإمام المسلمين. ويعتبر هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تحذير من دعاة الضلالة. إذن أنا عشان أحقق وطنيتي وانتمائي للشعب المسلم هذا، لابد أن ألتزم بجماعة المسلمين وإمامهم، لابد ألتزم بما عليه أهل السنة والجماعة، لابد ألتزم بالسمع والطاعة لولي الأمر، لابد أن أحذر من دعاة الضلالة، ولابد أن تكون علاقتي معهم علاقة قائمة على أساس الأخوة الإيمانية، فألزم المحبة وأترك كل أسباب الفرقة والاختلاف. وإنما المؤمنون إخوة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب، العنصر الثالث، احنا قلنا الوطن هو المحل الذي أنت ولدت فيه، وهو يتكون من شعب وأرض ونظام. تكلمنا عن الأرض وتكلمنا عن الشعب، الآن نتكلم عن النظام. النظام هو الذي يحكم هذا الوطن أرضا وشعبا. وبلادنا اليوم المملكة العربية السعودية بفضل الله وبتوفيق الله نظامها هو أفضل نظام بالدنيا كلها. ليش؟ لأن النظام القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء عن السلف الصالح. هذا نظام بلادنا ودولتنا والحمد لله، ليس نظام علماني ولا نظام ليبرالي ولا نظام ديمقراطي ولا نظام ليبرالي يقوم على رعاية المصالح، إنما نظام يقوم على تحكيم شرع الله، على تحكيم شرع الله في كل كبيرة وصغيرة. لا تجد ولاة أمرنا والحمد لله، وهذا بتوفيق الله وهذا من فضل الله، نحن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. نظامنا في بلادنا يقوم على هذا التصور، يقوم على هذا الأصل، وهو تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النظام أول حق من حقوقه السمع والطاعة. ولذلك الرسول رأينا في حديث العرباض بن سارية قال لما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فبما توصينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عبد حبشي. ثاني حق من حقوق هذا النظام ترك المنازعة، ترك منازعة الأمر أهلهم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أثرة إن تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. إذن أن لا ننازع الأمر أهله يعني ما نجي نتدخل في تصرفات ولاة الأمر، ما نجي نتدخل في تصرفات الوزراء، ما نجي نتدخل. عندنا نصيحة نقدم النصيحة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة لابد أن تؤديها بصدق وإخلاص، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. هذا الرجل الذي بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، هذا الرجل ليس ناصحا لولي الأمر. لأن معنى النصيحة لولي الأمر أن تبذل السمع والطاعة لولي الأمر بصدق وإخلاص، لا لدنيا، لا من أجل وظيفة، لا من أجل مال، بل إن الرسول أخذ البيع على الصحابة على أثرة تكون علينا، يعني ممكن ولاة الأمر يأتون ويستأثرون بأشياء عن عامة الشعب، ما لك صلاح، أنت أدي اللي عليك من السمع والطاعة في المعروف، والله عز وجل يوم القيامة هو الذي يحاسبهم عما هذا، أنت أدي الذي عليك وكل أمرهم إلى الله، لا تتدخل، إنما أنت أسمع وانصح، وإذا كانت عندك نصيحة لذي السلطان، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. خلاص. النقطة الثالثة اللي هي من حقوق النظام هذا أن يكون السمع من جهة ولاة الأمر. إيش يعني؟ أقول إحنا مأمورين بالسمع والطاعة، الطاعة عرفناها أنه إذا أمروا نمتثل وإذا انتهوا انتهينا. طيب ما معنى السمع؟ أقول السمع معناه أنك لا تسمع للأخبار والتحليلات والأشياء إلا من جهتهم. شفت لو أعطيت إذنك لغير ولي الأمر لخربك على ولي الأمر، وخببك على ولي الأمر، ولغير قلبك على ولي الأمر، ولشحن قلبك على ولي الأمر. ولذلك خلي سمعك من جهة ولي الأمر، لا تسمع لأي أحد. ولذلك الله وصف أهل النفاق قال والذين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فإنت لا تصير حالك زي حال المنافقين، كل شيء أرجع فيه لولي الأمر، لا تصرف من عند نفسك في المعلومات العامة والأحوال العامة والأخبار العامة، خلي مصدرك في السماع من جهة ولي الأمر. والحق اللي بعده أنك تنبذ كل ما يسبب الشحناء لولاة الأمر، فما تجلس في المجالس تذكر مساوئ ولاة الأمر من باب أنك يعني تؤمر المعروفة عن المنكر، هذا خطأ، هذه ليست طريقة أمر معروف ولا طريقة نهي عن المنكر. أنت قلت لك عندك نصيحة اذهب لولي الأمر عنده. حتى الرسول لما مدح خير الشهداء قال رجل قام إلى أمير فأمره ونهاه فقتله، قال قام إلى الأمير ذهب إليه فأتى في مجلس ونصحه، ما قال يجلس على المنابر أو في المجالس يملأ قلوب الناس، هذا أسلوب غير صحيح، وهو يؤدي إلى خلل في الرابطة بين الناس وبين ولاة أمرهم، فيختل النظام، وهذا أمر ما ينبغي للمسلم أن يتصف به. بعد ما عرفنا هذه الأمور، طيب يا أستاذ إحنا ندرس في هذه الدورة أسس ومهارات المواطنة والانتماء، فإيش هي المواطنة؟ فأقول لك يا أخي بعد الكلام السابق، مدام عرفت أنت أن الوطن هو أرض وشعب ونظام، فالوطنية هي انتماء المسلم إلى الأرض التي ولد فيها والدولة التي يعيش معها والقومية التي ينتسب إليها على أساس الدين، أو هي الانتماء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع. هذه معنى الوطنية، انتماءك إلى أرضك، انتماءك إلى بلدك، انتماءك إلى أمتك وشعبك، انتماءك إلى قبيلتك اللي انت منها، ما في مانع انتمي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني لتمايزوا، تعارفوا يعني تتمايزوا. هذا مثلا هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، ما يضر. المهم لا تخلي هذه القبيلة ولا تخلي هذه الأمور تخالف الدين، لا تجعل هذه الأمور مقدمة على الدين، ولا تقودك هذه الأمور إلى خلاف الدين. فالدين هو الأصل، انتمي، حب، واعمل وافعل، لكن في حدود الشرع. إن خرجت عن حدود الشرع فهذا أمر مذموم. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عش، ما في، هذا خلاف ما أمرك الله به. لكن أنت وطني، انتمي إلى أرضك، انتمي إلى الدولة، انتمي إلى القومية، بس على أساس الدين. إذن الوطنية هي الانتماء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع. وعليه ما هي المواطنة؟ المواطنة شوف مفاعلة، على وزن مفاعلة، فهي تفعيل هذا الانتماء، تفعيل هذا الانتماء. فحب الوطن بمعنى أرض المولد ومحل الإقامة من الإيمان. أنت مؤمن، هذه بالذات إحنا في السعودية، بلادنا بلاد الحرمين، وإن الإيمان لا يأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إحنا بلادنا بلاد الحرمين، وأي مسلم في بلد مسلم دفاعه عن بلاده، دفاع عن بلاد المسلمين وعن أرض المسلمين، فهو في جهاد ما دام يدافع عن بلاده. المهم تحت إيش؟ راية الإمام، تحت راية الإمام، أن يجاهد تحت راية ولي الأمر، فيفعل هذا الحب. ويلزم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر، لأن هذا من مقتضيات الإسلام. وما في مانع ينتسب إلى القومية التي تراعي حدود ما جاء به الشرع. أنت بكذا حققت الوطنية وحققت المواطنة. طيب هنا مسائل وشبهات. طيب يا أستاذ، إذا كان الوطن، إذا كان البلد أو الوطن بلد كافر، ماذا أصنع؟ قلت لا مانع أن تحبه، كما أحب الرسول مكة والصحابة أيام ما كانت مكة بلد كفر، لكن حبهم هذا لم يمنعهم عن قتال أهل مكة لما أمرهم الله وأذن الله لهم حتى أزالوا مظاهر الكفر والشرك، لم يمنعهم عن كذا وعن كذا من الأمور التي أمر بها الشرع. إذا أنت تتعامل، إذا كان بلدك بلد كفر، أنت تتعامل معهم في حدود الشرع. وإذا دخلت هذه البلد التي هي بلد كفر تلتزم بالأمور التي اشترطوها عليك، لأن المسلمين على شروطهم، وأن تنفذ من الأعمال التي تؤمر بها بما لا يخالف الشرع وفي حدود ما يرفع عنك الضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب يا أستاذ، عندنا مسألة ثانية، نحن نقرأ لبعض المفكرين يقولون الوطن حفنة من تراب عفن، أو إن الوطنية وثنية. أقول لعل هؤلاء يقصدون بهذه العبارات من كان مقدما لحب الوطن على الدين. أما من كان يراعي حب الوطن مع الدين بما لا يخالف الشرع فهذا لا يقال في حقه أن الوطن حفنة من تراب عفن، ولا أن الوطنية وثنية. ولذلك المسلم ينبغي أن ينتبه لهذه الكلمات التي تطرح، ما معناها وما المراد بها. أما إذا كان المراد بها يعني تحقير حب الوطن، وأن الإنسان لا يحب وطنه مهما كان، هذا كلام مخالف للفطرة ومخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا أستاذ، عندي أنا شبهة، أنا كيف أحب الوطن وأرض الوطن مليانة معاصي وفجور؟ أقول يا أخي مو بس كذا، أنت تسمع وتطيع لولي أمرك وإن كان فيه معاصي وفيه فجور، لكن تسمع وتطيع له في المعروف ولا تنزع يدا من طاعة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث أنه سيكون هناك أمراء، فنسمع منهم وننكر، نسمع منهم وننكر. طيب أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، يعني أتركوا ما هم عليه من المعصية ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأنت تسمع وتطيع في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، فأنت تطيع في غير المعصية، ما أمرك به من معصية لا تطيعه، وأنت تحبه لطاعته وتكرهه لمعصيته. وطنك هذا وطنك مهما كان حاله من حال الفسق والفجور، فهذا وطنه، ولا تخلو أرض من ديار المسلمين لا في زمن الرسول ولا اليوم من وجود معاصي. في زمن الرسول هناك من شرب الخمر، هناك من زنى، هناك من سرق، بل في مسجد الرسول هناك من سرق. فأنت تنتبه لهذا الأمر، لا يعني وجود المعاصي والفجور أن هذا الوطن لا يصح أن تنتسب إليه، وأن هذا وطنك ليس بوطنك، هذا كلام غير صحيح. طيب يا أستاذ، كيف تتم مناصحة ولي الأمر؟ أقول ناصحه كما تحب أن يناصحك أحد. هل تحب أن ينصحك أحد بأن يأخذك ويتكلم عنك جهرة أمام الناس ويفضح فيك، ولا تريد أن يأتي إليك وبهدوء ويخبرك بما أخطأت فيه وتحاول أنت أن تصلح نفسك؟
هكذا علمنا الرسول أن ننصح ولاة الأمر. قال من كانت له نصيحة كما في حديث عياض بن غن، قال من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها ولم يقبل فقد برئت الذمة. هذه هكذا تكون مناصحة ولاة الأمور. أما أنك تقول أنا أنصح ولي الأمر، أنا آمر معروف عن المنكر، وكل ما جلست مجلس مع الناس تجلس تتكلم وتنتقد في ولي الأمر، فهذا خلاف ما يأمر الشرع به وما يأمر الدين به. فأنت عليك أن تنتبه، وأنت بهذه الطريقة إنما تشحن قلوب الناس ضد ولاة الأمر، وهذه ليست مواطنة حقة، وهذا ليس تفعيل لحب الوطن شعبا وأرضا ونظاما. طيب يا أستاذ، هل أهاجر من وطني؟ أقول إذا كان وطنك وأرضك أرض كفر، نعم من السنة إذا كنت قادرا أن تهاجر، بل يجب عليك إذا كنت قادرا على الهجرة أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أما إذا كنت في بلد كفر ولا تقدر على الهجرة لظروف أو قلة يد أو نحو ذلك، فأنت يجوز لك المكث فيه بقدر ما تأمن على نفسك، وعليك أن تحرص على نفسك من الفتنة ومن ضلال، لأنه قد يؤثرون عليك. فإذا أمنت على نفسك الفتنة والضلال فابقى بقدر ما تحقق هذا الأمان، وإلا بادر وهاجر، بادر وهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهنا ينبغي أن أنبه أن بعض الناس ينتقل من بلد الإسلام إلى بلد الكفر يقول هاجرت، شوف يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، هذا غلط. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا يقال عن الانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر هجرة. أما ما حصل في هجرة الصحابة رضوان الله عليهم، الهجرة الأولى إلى الحبشة، فهي هجرة من بلد كفر إلى بلد كفر، بلد كفر إلى بلد كفر آخر، أقل ظلما من البلد التي كانوا فيها، لأن مكة في ذلك الوقت لم تكن أصلا بلد إسلام، حتى يقال أنه يسوق أن أخرج من بلد الإسلام إلى بلد الكفر إذا كان بلد الكفر فيها عدل لا يوجد في بلد الإسلام، هذا غلط. لما هاجر الصحابة الهجرة الأولى إلى الحبشة هاجروا من بلد كفر إلى بلد كفر، فإنهم في الحبشة كان هناك كان ملك الحبشة ملكا عادلا، فهاجر الصحابة إليه بسبب الظلم الذي كانوا يعيشون فيه في مكة. خاتمة هذه الدورة، ما هو واجب المسلم تجاه وطنه؟ أقول هو خلاصة ما تقدم، ويتحقق بمعرفة مقومات الوطنية التي هي تفعيل الشعور بالانتماء للأرض والدولة والقومية، ولزوم الجماعة بمعنيها جماعة الجماعة العلمية وجماعة الإمارة والسمع والطاعة، وبلزوم السمع والطاعة لولي الأمر، وعدم مخالفة الإسلام في شيء من ذلك. هذا هو ختام هذه الكلمة أو هذه الدورة التي أردت أن أشارككم فيها، والحمد لله. والآن أفتح لكم المجال للمداخلة إذا شئتم، جزاكم الله خير.
شكرا لك دكتور على هذا الطرح الرائع، ونعطي مجال الآن لاستقبال الأسئلة عن طريق الشات، وإذا في أسئلة في خصوص المحاضرة فتتفضلون، مشكورين.
أنا ما رضيت أسوي لها إعلان عشان لا يحصل زي اللي حصل في المرة السابقة، إنه بسبب كثرة الناس اللي دخلوا صار في تقطيع، فما رضيت أسوي إعلان، خليتها كده.
طيب ما شاء الله اليوم إن شاء الله. طيب. ما شاء الله. بالعكس دكتور شرحك كان وافي ما شاء الله، أنت أساسا طول اللقاء أنت تقول سؤال وتجاوب عليه، يعني أصلا إذا في سؤال إحنا كنا في بالنا مجهزينه، ما شاء الله تبارك الله أنت جاوبت على جميع الأسئلة.
طيب
في استفسار دكتور يقول، بما أنك تقول إن لا تسمى الذهاب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لا تسمى هجرة، فماذا تسمى بالذهاب من بلد الإسلام إلى بلد الكفر؟
يسمى سفر.
المعروف يعني عاميين أنها هجرة.
لا لا، الهجرة اسم شرعي، كلمة الهجرة اسم شرعي، والاسم الشرعي بينه الرسول أن معناه الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أما الانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر للمعيشة أو لكذا فهذا سفر من أجل طلب الرزق إلى بلاد الكفار، والمسلم أصلا لا يجوز له أن يستوطن في بلاد الكفار إلا مضطرا أو مغلوبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ناران لا تترائيا، نار مؤمن ونار مشرك. ويقول أيضا: إن الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني كفار. فالمسلم ينبغي له أن لا يستوطن بلاد الكفار. نعم يجوز له السفر للعلاج، يجوز له السفر للتجارة، بس بشرط أن يعمل على نفسه ودينه وعرضه. أما يسافر هناك ويخسر دينه وعرضه ويرجع، فهذا الإسلام يمنع ويحرم ويحرم. إذا علم أنه إذا سافر سيحصل هذا، هذا محرم، لا يجوز لك أن تلقي بنفسك إلى الفتن التي تعرض فيها دينك وعرضك إلى الوقوع فيما يخالف الشريعة. نعم
ممتاز، يعطيك العافية دكتور. طيب في استفسار يقول إيش الآلية مثلا لغرس قيم المواطنة لدى الأطفال من خلال المنزل، من خلال الأسرة، أطفال صغارا، هل يوجد آلية معينة تنصح بها دكتور؟
بالنسبة لأهل البيت وللأطفال يعني عدة أمور. الأمر الأول أن يتجنب ذكر ولي الأمر بالسوء. يعني أنا كنت في المناصحة، أنا كنت في المناصحة تقريبا لمدة من عام 1424 إلى عام 1429، أنا كنت في المناصحة. طبعا كنا في المناصحة قبل ما يؤسس نظام المناصحة، ثم لما أسس كنا إحنا أصلا خلاص منضوين تحته وشغالين فيه. فأنا التقيت بمجموعة كبيرة من أصحاب الفكر الضال، والحمد لله كثير منهم ربي هداهم. لاحظنا أنه مشكلة أساسية في فكر هؤلاء الشباب البيت والأسرة، الأب والأم دائما يتكلموا بالسوء عن ولاة الأمر، دائما يصوروا لأولادهم أن ولاة الأمر فساق ومخالفين وظلمة و و و إلى آخره. فالولد لا شعوريا، إحنا نصحنا ولد عمره 16 سنة، من فين يا ولدي هذا؟ قال أمه. ليش أمه وأبوه كده يهرجوا؟ قال عشان أخوهم راح إلى سوريا وانقتل هناك، فصار هما مرة يبغوا يعني يتكلموا زي كده، ما يبغوا يصوروا، يعني دائما يبغوا أنه ولدهم ذاك مجاهد، ما يبغوا كلمة أنه هذا اللي سواه ولدهم ليس بجهاد، إنه غلط، ما يبغوا هذه الكلمة. فصاروا دائما يغذوا أولادهم في البيت بكلام مقاله ضد الحكومة، فنشأ الولد على هذا ومشي على هذا، علين وقع وامسك هو عمره 16 سنة. فأول شيء لا يكون الحديث عن ولاة الأمر إلا بما هو طيب، وينتبه الأب والأم والإخوة الكبار إنه أي حديث سيء يسمعه الصغار يترسخ في أذهانهم إلا أن شاء الله. كذلك أن يجنب أولاده صحبة السوء، وهذا أمر خطير جدا لمسناه لمس اليد. كثير من أسباب مشاكل الشباب ودخولهم تحت ما يخرجهم عن الوطنية ودخولهم تحت ما يخرجهم عن السمع والطاعة لولاة الأمر صحبة السوء، صحبة السوء، وهذا أمر خطير. فينبغي أن ينتبه الأب والأم إلى من يصحب الأولاد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما في مانع أنك يعني تتكلم عن بمظاهر الفرح عن ما يحدث في وطننا بالعز والافتخار. يا جماعة الخير، ترى إحنا وطننا في السعودية أشياء كثيرة لنا أن نفتخر بها ونرفع راسنا بها. ترى الدعاية اللي تسمعوها في تشويه نظامنا ولاة أمرنا، ترى كلهم كذابين وكلهم بيحسدون على أمننا وأماننا وإقامتنا للشريعة. فأنتوا تغذوا في أولادكم عكس هذا الكلام، تذكروا لهم يعني مثلا اليوم الوطني ما في مانع أنك تتكلم فيه وتشرح فيه أشياء كثيرة تتعلق باليوم الوطني، ما في مانع تتكلم عن ملوكنا إلا كانوا أعمالهم. يعني الملك عبد العزيز الله يرحمه لما جاء إلى مكة وحد الناس يصلوا خلف مقام واحد، كان الناس يصلوا خلف أربع مقامات، مقام للحنابلة يصلوا في وقت، ومقام الشافعية يصلوا في وقت، ومقام الحنفية يصلوا في وقت، ومقام المالكية يصلوا في وقت. فتصور أنه الحرم كان فيه فرقة، المسجد الحرام كان فيه فرقة، الملك عبد العزيز أزاله. لما دخل الملك عبد العزيز كان فيه أضرحة ومباني على مقبرة الحجون مليانة، وأضرحة وقبور وكذا مبنية هدمها، أوسد إلى العلماء وطلبة العلم، تعليم الناس التوحيد وتعليم الناس الدين. ما في شيء أبرك على الناس من التوحيد، نشر التوحيد وعلمهم التوحيد، علمهم أمور الدين، جاب علماء من الرياض تناقشوا مع علماء مكة وأصدروا بيان مكة، بيان علمي مكتوب عن العقيدة الصحيحة باتفاق العلماء في نجد ومكة. فهذه الأمور أظهروها، خلوا الناس والأولاد يشوفوها ويسمعوها، هذه من الأشياء اللي كذا. دائما كمان اللهج بالذكر الحسن، مثلا لما تذكري ملك من الملوك اللي كانوا على السعودية الله يرحمه الله يغفر له كانت له أفعال طيبة، لما تذكري ملكنا الله يحفظه الله يبارك فيه. يا جماعة ترى ولاة أمرنا بيصدوا عننا من الشرور ما الله به عليم. ولاة أمرنا يعتبروا هم الآن الوحيدين في العالم اليوم اللي يقيموا الشريعة بالطريقة اللي انت شايفتها الآن. ما في ولا بلد مسلم يقيم الشريعة والإسلام زي بلادنا. في الحدود وفي القضاء وفي التعامل مع الناس. أشيد بهذا أمام الأولاد. أنا أتذكر كنت أركب مع أبوي وأنا صغير ونتخاصم أنا وأخواتي، ما أنا طبعا اللي تحتي بنات، آخر شيء جاءوا الأولاد الثانيين أخواني، فكنت أتضارب أنا وأخواتي في السيارة، فلما نجي جنب قصر الأمارة يقول أبوي أسكتوا أسكتوا، الآن جينا عند بيت الأمير، جينا عند بيت الأمير، فوالله نسكت. تربينا على زي كده إنه نحترم الأمير وما نبغى نشوش عليه. فزي كده هذه المظاهر ترى تساعد في التربية، والله الموفق، والدعاء لهم.
السلام عليكم ورحمة الله.